بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ويلزم مؤجر الدابة كل ما يحتاج إليه في إمكان الركوب. إذا كان شخص آجر دابة، كل ما هو محتاج أو يحتاج إليه حتى يتحقق الركوب، لأن آجرها للركوب، فلا بد أن تكون مهيئة للركوب، من الرحل والقتب. الرحل والقتب بنفس المعنى، وهو ما يجعل على ظهر البعير كالسرج، السرج للفرس. البعير يجعل عليه رحل أو قتب. وأيضا آلته، يعني ما يتعلق به، والحزام الذي يشد به، عليكم السلام، والزمام، الزمام الذي يقاد به البعير. وفي رفع المحمل وشده تردد. يعني الآن هل بعد يجب على مؤجر الدابة أنه يرفع المحمل فوق البعير ويشده، أم لا، أنه يؤجره الدابة والمحمل يتكفل نفس المستأجر بحمله على البعير وشده؟ يقول فيه تردد. طبعا منشأ التردد هو ما هي العادة، الجارية في ذلك. فإذا كانت العادة الجارية في ذلك هو رفع المحمل، يجب. إذا كانت العادة الجارية في ذلك عدم الرفع، لا يجب. قال: نعم، أحسن، تابع للعرف. أظهره اللزوم طبعا لقضاء العادة به، ولأنه من أسباب التهيئة والتحميل الواجب. ولو آجرها للدوران بالدولاب، آجر الدابة حتى تشد على الدولاب وتدور به، طبعا الدولاب هذا الذي يسبب إخراج المياه من الآبار العميقة أو من العيون للسقي. فإذا آجرها للدوران بالدولاب، طبعا الدولاب قد يكون ثقيل فيحتاج في الدوران به إلى مشقة، فلا بد أن ينظر إلى هذا الدولاب، قد يكون كبير، قد تكون الدلاء كبيرة وهكذا. لذلك قال: افتقر أو افتقر إلى مشاهدته لاختلاف حالته في الثقل، قد يكون ثقيل جدا وقد يكون خفيف وهكذا. يقول: ولو آجرها للزراعة، يعني آجر الدابة للزراعة بأن يحرث عليها، فإن كان لحرث جريب معلوم، يعني لكي يحرث بها هذه المسافة، المساحة المعينة من الأرض. طبعا إذا كان لجريب أو جريبين أو كذا جريب، لابد أن يعين أولا كم جريب. الشيء الثاني، لابد أن تشاهد الأرض أو توصف، لأن الأراضين أيضا تختلف في خشونتها وفي وعورتها. لذلك يقول: فلا بد من مشاهدة الأرض أو لا أقل وصفها. هذا إذا كان يعني تارة لإنجاز عمل لحرث جريب بغض النظر عن المدة، وتارة لا لعمل مدة، العمل في مدة معينة. فإذا كان في مدة كافية المدة بغض النظر عن الجريب، يعني من جهة وعورته ومن جهة غير ذلك، فإن كان لعمل مدة كفى تقدير المدة، لأنه إذا كان مدة فهو سيستأجرها. هل في هذه المدة هي الدابة حرثت جريب، جريبين، ثلاثة، طبعا بحيث أنه لا يجحف بالدابة ويشق عليها ويحملها فوق الطاقة. وكذا في إجارة دابة لسفر مسافة معينة، إذا كان أراد أن يستأجر الدابة يقول أريد أن أسافر، زين تسافر أولا في أي إلى أي مكان تسافر بها، يقول أريد أن أسافر إلى مثلا مكة، فإذا المسافة صارت معينة. هنا أيضا لابد أن يعلم ما هو وقت السير، هل هو في الليل أو في النهار مثلا، لأنه قد يكون في النهار أكثر مشقة على الدابة من الليل، فلا بد من تعيين وقت السير ليلا أو نهارا. طبعا إنما نقول لا بد من التعيين في السير إلا إذا كان هناك عادة جارية، لا يحتاج إلى التعيين لأنه سيكون السفر على حسب العادة الجارية، إلا أن يكون هناك عادة فيستغنى بها، يستغنى بالعادة عن التنصيص على الوقت السفر في الليل أو في النهار. ويجوز أن يستأجر اثنان جملا أو غيره، جملا فرسا حمارا مثلا سيارة للعقبة، للعقبة أي للتناوب للتعاقب، يعني اثنين يستأجران مثلا الدابة ويستفيدان منها بالتعاقب، اليوم الأول يستفيد منها زيد، اليوم التالي يستفيد منها عمر، لكن هل الاستفادة من هذه الدابة يكون يوم ويوم، أسبوع وأسبوع، شهر وشهر؟ يقول ويرجع في التناوب إلى العادة على حسب العادة الجارية، هل التناوب يكون يوم ويوم أو أسبوع وأسبوع هكذا. وإذا اكترى دابة، اكترى يعني استأجر دابة، هو كان أراد أن يذهب بها مثلا إلى مكة، هو ذهب بها إلى مكة ومن مكة ذهب بها إلى مصر مثلا، فسار عليها زيادة عن العادة، إما أنه زيادة عن العادة يعني زيادة عن المسافة التي ضربت عليها الإجارة، أو لا زيادة عن العادة يعني العادة أن يسافر من هذا المكان إلى مكة في مثلا 5 أيام بالدابة، هو صار يجد بها السير ليلة نهار بحيث أنها قطعت المسافة في 2.5 يوم مثلا، فهذا زائد على العادة، أو ضربها كذلك، يعني لا مانع من ضرب البهيمة لكن على حسب العادة، يعني يضربها مو يضربها ضرب مبرح، فيقول لا هذا ضربها زيادة عن العادة، أو كبحها باللجام، كبحها يعني جذبها باللجام لتقف من غير ضرورة. إذا كان كذلك طبعا هذا تصرف غير مأذون فيه، فهناك تعدي فيكون ضامنا. ولا يصح إجارة العقار إلا مع التعيين بالمشاهدة، يعني الآن أنا أريد أن أستأجر من شخص أرض، لابد أشاهد هذه الأرض، بيت لابد أشاهد هذا البيت حتى ترتفع الجهالة، لابد إلا مع التعيين بالمشاهدة أو بالإشارة إلى موضع معين. صحيح أنا ما شاهدت الأرض لكن قال لي في المنطقة الفلانية، في أراضي الأراضي اللي في المنطقة الفلانية، البساتين التي في المنطقة الفلانية، وأشار إلى موضع موصوف بما يرفع الجهل، بحيث أنه أنا علمت بمواصفات الأراضين أو مواصفات البساتين في ذلك المكان فارتفعت الجهل، هذا كافي. ولا تصح إجارته إجارة العقار في الذمة، يعني قلنا لابد أن يكون معينا، أما إذا كان في الذمة، في الذمة يعني أنا أقول آجرتك بيتا، بيت المهم في ذمتي لك أنني أسلم لك بيتا تسكن فيه. لا لا تصح، لما يتضمن من الغرر، من الجهالة، من الخديعة، لأن البيوت والعقارات تتفاوت، فلا بد من التعيين، لا بد أعلم بمواصفات العقار الذي أستأجره. بخلاف قد يقول قائل زين الآن بالنسبة إلى الأعمال، لما أنا أستأجر عامل مثل خياط ليخيط لي ثوب، أنا بعد رأيت الخياطة، الخياطة التي خاطها لي رأيتها في جهالة. يقول له هذا يختلف، لأن المسألة تتعلق هنا بعمل وهناك بعين. فإذا كان بعمل، طبعا إذا كان عمله معلوم على حسب المتعارف، بعد ما في جهالة في العمل. إذا كان لا يتفاوت الصناع، يتفاوت الصناع في الخياطة، فهنا أيضا إذا يعني يصبح في جهالة، فلا بد من تعيين الصانع الذي يريد مثلا أن يخيط لي الثوب، لا بد أن يكون معينا. مثلا لو أنه شخص عنده مجموعة من الخياطين، وأنا أريد أن أستأجر منه خياطا ليخيط لي ثوبا، وهؤلاء يتفاوتون في المهارة في الخياطة، أيضا لا بد من تعيين الصانع. بخلاف استئجار الخياط للخياطة والنساج للنساجة، فإنه ذاك على عين تحتمل الغرر والتفاوت. بخلاف هذا فإن هذا عمل معين ومعلوم يؤديه. وإذا استأجره مدة فلا بد من تعيين الصانع. يقول لو أنه أنا استأجرت خياط، طبعا أريد من شخص أن يؤجرني خياطا ليخيط عندي ثياب لمدة شهر، يقول هنا لابد أن يعين من هو الخياط الذي يريد أن يأتي إلي به، لأن الخياطين يتفاوتون بما أنه مدة، المدة قابل أنه في الشهر الواحد يخيط 30 ثوب، وممكن يخيط 15 ثوب، وممكن 10 ثياب، لأن الخياطين يتفاوتون في المهارة وفي السرعة أيضا. فلذلك يقول وإذا استأجره مدة فلا بد من تعيين الصانع دفعا للغرر الناشئ من تفاوتهم في الصنعة، لم يتفاوتون في الصنعة وفي السرعة. ولو استأجر لحفر البئر، لو استأجر شخصا لحفر بئر لم يكن أيضا هنا حفر البئر في أي أرض سيكون، قد يكون في هذه الأرض الصلبة، قد يكون في تلك الأرض اللينة، أيضا نفس عمق البئر كم يكون. الشيء الآخر أنه نفس اتساع البئر كم يكون، هذا يتفاوت بلا إشكال. لم يكن بد من تعيين الأرض، أولا الأرض ما هي، لأنه تتفاوت في الصلابة وفي الليونة. الشيء الثاني وقدر نزولها، يعني كم العمق، كم متر يحفر. يقول لا أنا أبغاك تحفر حتى تطلع الماء. زين كم أحفر، 50 متر، ربما أحفر 50 متر لا يخرج الماء، يعني أحفر حتى يطلع يعني 100 متر، هذا غير معقول، في جهالة. وأيضا السعة، سعة البئر كم. ولو حفرها فانهارت أو بعضها، يعني لما حفر البئر ورفع مثلا الآلة التي يحفر بها انهارت وانهدمت لليونة الأرض، فهل يجب على نفس الحافر البئر أن يزيل هذا الشيء الذي انهار، أم المالك؟ يقول لا، المالك هو الذي يزيله، لم يلزم الأجير إزالته، وكان ذلك إلى المالك، لأن الأجير استؤجر للحفر لا لإزالة ما ينهدم. ولو حفر بعض ما قوطع عليه، لو أنه استأجر لكي يحفر مثلا 50 متر، حفر 5 أمتار أو 10 أمتار مثلا، ثم تعذر حفر الباقي، ما استطاع أن يواصل الحفر، لكن حفر مقدار، تعذر إما لصعوبة الأرض لأنه بعد جاء صخر بحيث أنه كلما حاول أن يحفر ما استطاع، أو مرض الأجير أو غير ذلك. غير ذلك يعني مثلا الآن عندنا الحكومة تمنع من حفر الآبار، لو أن شخص مع شخص اتفق وحفر ثم اطلعت عليهما الدولة فمنعتهما، المهم حصل مانع من استمرار الحفر، هل يذهب عمل هذا العامل هدر؟ لا طبعا، قوم حفرها، قوم الحفر. كم الحفر؟ الحفر مثلا الآن 50 متر بكم؟ بمثلا 1000. وما حفر منها كم المقدار الذي حفره؟ الذي حفره هو مثلا العشر، فيعطى كم؟ 10 القيمة، ورجع عليه بنسبته من الأجرة، كم النسبة؟ 10. فإذا يحفر 500 بـ1000 فعشرها 100. وفي المسألة قول آخر مستند إلى رواية مهجورة، هذا القول الآخر للشيخ رحمه الله، إذا تريد تكتبه باختصار، تضرب عدد القامات في نفسها، أو تضرب عدد القامات في نفسها وتضيف إليه جذرها ثم تنصفه، يعني الآن لو هو استأجر على أن يحفر 10 قامات، فنضرب 10 عدد القامات في نفسها، 10 × 10 قامة رجل مثلا، 10 × 10 يصير كم؟ 100. 100 كم الجذر الذي لها؟ الجذر التربيعي 10، لأن الجذر التربيعي الذي إذا ضربته في نفسه يصير نفس العدد، 100 جذرها التربيع 10، فإذا نضرب عدد القامات في نفسها يصير 100، ونضيف إليه جذرها يعني 10 صار 110، ثم ننصفها يصير 55، فنقسم حفر البئر إلى 55 قسم. وذكر في الجواهر في المجلد 27 صفحة 292 طبعا الآن لما صار 55 نقسط الأجرة على 55 جزء، فنلاحظ أنه حفر كم مقدار فيعطى من الأجرة بهذا المقدار. قال استنادا إلى رواية مهجورة، وهي رواية أبي شعيب المحاملي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قبل رجلا أن يحفر له بئرا 10 قامات بـ10 دراهم، فحفر له قامة ثم عجز، قال تقسم 10 على 10 الدراهم الثمن، على مو على 10 قامات، على 55 جزءا، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والاثنين للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى 10. هذه هي الرواية التي ذكرها المحقق. طبعا هذه الرواية مروية في الجواهر كما قلت المجلد 27 صفحة 292، وفي الوسائل المجلد 13 صفحة 284. يقول: ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدة معينة بإذن الزوج. طبعا إذا الزوج أذن للمرأة أنها ترضع وتستأجر للرضاع لا بأس، فإن لم يأذن هل يجوز لها أن ترضع أم لا؟ قال: فيه تردد. وجه التردد، وجه الجواز أنها مالكة لنفسها ومنافعها التي لا تعلق للزوج بها، وجه عدم الجواز أن منافع المرأة لزوجها ولا دليل على صحة هذه الإجارة بدون الإذن. يقول: والجواز أشبه، لأنه كما قلنا هي مالكة لنفسها ومنافعها إذا ما كانت تعارض حقوق الزوج. والجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقه، إذا ما كان هناك مثلا تقصير في حقوق الزوج. ولا بد من مشاهدة الصبي، هي إذا كان تريد أن استأجرت لرضاع صبي لابد أن تشاهد الصبي. قد يكون الصبي لما تلاحظ هذا الصبي تجد أنه صبي متين جدا، وهذا يكون بعد يعني يحتاج إلى حليب كثير. وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ يعني مثلا يقولوا لها أنه تجين في البيت وترضعين في البيت، أو أنها مثلا هم يسلموا إلها يودوا إلها وهي ترضعه في بيتها، هل هذا لابد؟ قيل: نعم، وفيه تردد. وجه أنه لابد من تعيين، وجه التعيين تعيين الموضع، أو نعم لاختلاف الأماكن في السهولة والصعوبة والوثاقة في الحفظ وعدمه. فلا بد من التعيين لرفع الجهالة. الوجه الثاني وهو وجه عدم اشتراط التعيين لتفاوت الأغراض لا مما يتوقف عليه ارتفاع الجهالة. فلها فراغ ذمتها في أي مكان. يقول: وإن مات الصبي، أنها استؤجرت لإرضاع الصبي لكنه مات، بعد هذه انتفى الآن الإجارة، فإذا مات الصبي أو المرضعة بطل العقد مسلم، لكن لو مات أب الصبي فهل تبطل الإجارة أم لا؟ ولو مات أبوه هل تبطل؟ قال: يبنى على القولين. مر علينا فيما سبق أنه في مسألة بطلان الإجارة، هل تبطل الإجارة بموت المؤجر أو تبطل الإجارة بموت المستأجر أو تبطل الإجارة بموتهما معا أو لا تبطل؟ يبنى على القولين السابقين. كون الإجارة تبطل بموت المؤجر والمستأجر أم لا تبطل، والأصح عدم البطلان كما ذهب إليه المحقق. فإذا مات الأب، وإن كان الأب هو الذي استأجر المرضعة، لكن لا تبطل الإجارة. ولو استأجر شيئا مدة معينة، يعني الآن مثلا أنا استأجرت بيتا لسنة، مدة سنة، لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها، يعني سنة ب12,000، استأجرت البيت سنة ب12,000، فهذه المدة المعينة سنة، هل أقسط الأجرة على أجزاء السنة، يعني كل شهر أدفع 1,000، هل هذا واجب؟ يقول: ليس بواجب، سواء كانت قصيرة أو متطاولة. فهنا في هذه الحالة فممكن، كما مر علينا أنه لما سلمه البيت ممكن يأخذ الأجرة مقدمة، فيأخذ 12,000 مقدمة. ويجوز استئجار الأرض ليعمل أو ليعمل مسجدا. لو أنه استأجر أرضا لكي يعمل مسجد، يجوز أو لا يجوز؟ يقول: يجوز. لكن هنا طبعا المسجد موقوف، هنا الوقفية تكون للبناء فقط لا للأرض، أما الأرض ليست أرض مسجد. ولذلك ذكر في الجواهر أن إطلاق المسجد عليه تسامحي، يعني بعضهم يسميه مصلى مثلا، فإطلاق المسجد عليه تسامحي، لذلك إذا انهدم خلاص زالت جميع الآثار، لا يكون بعد مسجد. ويجوز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها. مثلا تستأجر للزينة، إذا كان يمكن أن تستأجر للتزين ما يخالف. حتى الآن ممكن استئجار الدراهم والدنانير للتزين، يعني لو امرأة استأجرت دراهم أو دنانير وذهبت إلى الصايغ وقالت له: هذه اجعلها في قلادة، وجعلها في قلادة وهي تزينت بها، ممكن بعد ذلك ممكن يفك الدراهم والدنانير من هذه القلادة، ذهب أو فضة، فهنا ما في مانع، يجوز. تفريعون: لو استأجر لحمل 10 أقفزة من صبرة، الصبرة هي الكومة من الطعام، فاعتبرها، يعني هو استأجر شخص لكي يحمل هذه الصبرة أو يحمل 10 أقفزة من هذه الكومة من التمر مثلا، فاعتبرها، يعني وزن، هو وزنها أو كالها، فكانت أكثر، يعني هذا قال لأنه أنا أستأجرك لحمل 10 أقفزة. ثم لما حمل المقدار شافه واجد، بعد أن حمله تبين أنه أكثر من 10 أقفزة، الذي حمله أكثر من 10. الآن نأتي، من هو الذي اعتبر، من هو الذي وزن أو كال هذه المقدار الذي المستأجر حمله؟ فإن كان المعتبر هو المستأجر، المستأجر لزمه أجرة المثل عن الزيادة. الآن بالنسبة إلى الذي استأجر، كم كان استأجر على استأجر شخص أنه يحمل 10 بـ100، الآن حمل 12، فكم بالنسبة إلى 10 التي وقع عليها الاتفاق بـ100؟ لكن 2 مو بـ20. ننظر القيمة السوقية، يعني الأجرة التي هي مثل في السوق، كم مثل هذا يستأجر عليه؟ قد يكون 20، قد يكون 10، قد يكون أقل، قد يكون أكثر، قد يكون مساوي. لزمه أجرة المثل، ما قال لزمه الأجرة بالنسبة، أجرة المثل عن الزيادة، وضمن الدابة إن تلفت لتحقق العدوان، لأنه استأجر الدابة لكي يحمل عليها 10 أقفزة، حمل عليها 12، فإذا هو وهو الذي وزن، هو الذي كان يكيل، فإذا هذا تصرف غير مأذون فيه، فلو تلفت الدابة يضمنها لتحقق العدوان. وإن اعتبرها المؤجر، المؤجر هو صاحب الدابة، تجين عندنا مستأجر اللي استأجر الدابة، المؤجر الذي آجر الدابة هو الذي وزن أو كال، لم يضمن المستأجر أجرة ولا قيمة، لأنه المستأجر أراد ينقل 10 أقفزة، قال للمؤجر أنت ممكن تعزل لي 10 أقفزة حتى أنقل، ذاك عزل 12 فنقل هو 12 بناء على عزل صاحب الدابة، فهو لا يضمن أجرة هذه 2، لأنه إنما كان بفعل نفس صاحب الدابة، ولا يضمن قيمة الدابة إذا تلفت لأنه ما كان معتديا. ولو كان المعتبر أجنبيا، المعتبر لا المؤجر ولا المستأجر، لزمته أجرة الزيادة، لزمت من؟ الأجنبي، نعم، لكن هل تلزم واحد منهما قيمة الدابة إذا تلفت؟ لا، لا تلزم المستأجر لأنه ما اعتدى، ما يدري هو أنه هذه أكثر من 10 أقفزة، ولا تلزم الأجنبي لأن الأجنبي ما تصرف في الدابة حتى تلزمه، خلاص تتلف هكذا، يعني من مال صاحبها، مثل ما لو كان استأجرها على أنه ينقل 10 أقفزة وماتت، بعد تكون من مال صاحبها. الشرط الخامس من شروط الإجارة أن تكون المنفعة مباحة، يعني هنا لما آجره الدار لكي يسكن فيها، السكن شيء مباح، لكن لو آجره لكي يستفيد منها استفادة محرمة، ليحفظ فيه في البيت الخمر، هذا طبعا استفادة من البيت استفادة محرمة وهذا لا يجوز. فلو آجره مسكنا ليحرز، يعني ليحفظ فيه خمرا، أو دكانا ليبيع فيه آلة محرمة، يعني يبيع فيه آلات موسيقية، يبيع فيه أشرفة غناء مثلا، شيء محرمة. طبعا في فرق بين أنا آجرته دارا ليسكن فيها أو يستخدمها مخزن، ما أدري أنه سيستخدمها مخزن للخمر، هو استخدمها للخمر. هنا الإجارة صحيحة. الإجارة تكون باطلة إذا كان لا أجره من أجل يحفظ فيها الخمر يستفيد. يعني الإجارة أنا أخذت المال في قبال الاستفادة منها في هذا المحرم، هذا الذي الإجارة تكون باطلة. نعم، لا لا، نفس الإجارة باطلة استخدامه. لا، لو أنه استأجرها كمخزن ثم استعملها في تخزين أشياء محرمة ما تبطل، باقي الإجارة صحيحة. أو أجيرا، استأجر أجيرا ليحمل له مسكرا، مو أن أجير يحمل الأشياء وجاب الأجير وتالي قال تعال حمل الخمر، لم تنعقد الإجارة. لو كان أنه استأجره لكي يحمل الأشياء، فلما جاب قال حمل هذا، شاف خمر قال لا ما أحمل الخمر، فهنا الإجارة صحيحة. يقول إذا عندك شيء أحمله أنا حاضر، بس خمر لا، ما أحمل الخمر، لعن الله شاربه وعاصره وحامله وناقله. فبالنسبة إلى نفس الإجارة صحيحة، وتلزم المؤجر الأجرة. إذا كان في شيء حمله أنا حاضر، ما عندك شيء أنا أستحق الأجر عليك. وربما قال لم تنعقد الإجارة، أساسا الإجارة باطلة. وربما قيل بالتحريم وانعقاد الإجارة، يعني في عندنا شيئين، بعضهم يقول هناك لأن هنا يعني هذا يعد شرط من شرائط الإجارة، فبما أنه تخلف الشرط إذن لم يتحقق المشروط، ما في إجارة، المشروط عدم عند عدم شرطه. وقد يكون لا، مو شرط، يعني أن تكون المنفعة مباحة. قول آخر لا، هذا محرم في نفسه، ولا مو شرط في الإجارة، الإجارة تنعقد، تتحقق الإجارة، لكن هناك حرمة تكليفية، حرمة تكليفية، مثلا البيع يوم الجمعة وقت النداء لصلاة الجمعة، فالبيع صحيح لكن في حرمة تكليفية، من باع أثم لكن المعاملة صحيحة. هنا هذا بعضهم قال هكذا لإمكان الانتفاع في غير المحرم، لأن الإجارة هنا وإن كان هو استأجر البيت، لكن البيت مو لازم أنه يحرز فيه الخمر، ممكن يستفاد منه استفادة محللة. والأول أشبه أنه لا، هو شرط ويبطل العقد من الأساس، لأن ذلك لم يتناوله العقد. يعني الاستفادة من البيت في غير إحراز الخمر، أو الاستفادة من الدكان في غير بيع الآلة المحرمة، لم يتناوله العقد. فإن العقد تناول إيش وشمل إيش؟ شمل أنه يستأجر هذا المسكن ليحرز لا لشيء آخر، فالشيء الآخر لم يذكر في العقد. وهل يجوز استئجار الحائط المزوق للتنزه؟ يعني واحد عنده حائط مزوق مزخرف مزين، فأنا استأجره حتى أجي كل يوم مثلا في العصر وأتأمل في هذا الحائط وأتنزه وأفرج عن نفسي، وأحضر العيال أيضا أقول لهم تعالوا شوفوا، فهل هذا يصح استئجار هكذا؟ قيل نعم، هذا القول لابن إدريس رحمه الله، قيل نعم وفيه تردد. أما وجه الجواز، أو وجه الصحة لتحصيل المنفعة المعتد بها، المعتد بها عند العقلاء، لأن الآن التنزه شيء معتد به عند العقلاء، وأنا استأجرت من أجل أن أحصل ذلك، فما في مانع. وجه عدم الصحة أن المنفعة يمكن تحصيلها بدون الإجارة كالاستظلال مثلا. يعني الآن لو أنا جئت للحائط وصرت أنظر إليه ويقول لي لا طالع ما لحق، مثل الحائط الذي يلقي ظلال وأنا أجي وأستظل به هذا الظلال، لا حق له في منعي، فبعد لا داعي للإجارة. الشرط السادس أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها. فلو آجر عبدا آبقا، آجرتك عبدي الآبق يعني اللي هارب من عندي، كيف تستفيد منه؟ ما أستطيع أن أنت تتسلم المنفعة فيكون الإجارة باطلة، لم تصح. ولو ضم إليه شيء، يعني حتى لو ضم إليه شيء، لماذا قال هذا الكلام؟ لأن العبد الآبق في حال البيع إذا أردت أن أبيعه أبيع لك لوحده ما يصح، لكن لو أضم يا شيء أبيعه مع كتاب بألف يصح. هنا في الإجارة لا، وفيه تردد. وجه التردد لعدم القدرة على تسليم المنفعة، هذا عدم الجواز. والجواز لجواز بيعه مع الضميمة للنص، فالإجارة تصح بطريق أولى. ممكن الآن لو أقرأ بسرعة بعدين أمليكم. يقول ولو منعه المؤجر، المؤجر صحيح أنا استأجرت منه العبد لكن منعني ما أعطاني إياه، سقطت الأجرة، بعد لا حق له في الأجرة لأن منعني من العبد. ولو وهل له أن يلتزم؟ هل لي أنا أن ألتزم أقول لا الإجارة تمت وصحيحة ويطالب المؤجر بالتفاوت؟ يقول الآن أنت منعتني من الأجرة من الاستفادة منه، كم أنا استأجرته؟ استأجرته بمئة لكن هو في السوق ب150، فأنت الآن منعتني من الاستفادة بالعبد الاستفادة التي تساوي 150، فأعطني التفاوت بين الأجرة المسمى وبين أجرة المثل وهو مثل 50 كما مثلنا. يقول وفيه تردد، فيه تردد. وجه التردد لعدم إمكان استيفاء المنفعة فلا تصح الإجارة. أما صحتها الوجه الثاني أن حقه في منفعة العين باق، فيلزم المؤجر دفع التفاوت مع منعه، إذا منعه يدفع التفاوت بين قيمة أجرة المثل والأجرة المسمى. والأظهر نعم أنه له أن يلتزم ويطالب المؤجر بالتفاوت. ولو منعه ظالم قبل القبض، قبل أن يقبض العبد منعه ظالم، كان بالخيار بين الفسخ يفسخ الإجارة والرجوع على الظالم بأجرة المثل، بأجرة المثل مو بالأجرة المسمى، لأنه يستحق منفعة، هذه المنفعة كم تقدر في السوق؟ كم مثلها يدفع له؟ ولو كان بعد القبض، أما هذا ذاك إذا كان قبل أن يقبض العبد، لكن لو بعد أن قبضه لم تبطل الإجارة لأن تحقق القبض فهو مقدور على المنفعة، مقدور على تسليمها، وكان له الرجوع على الظالم بأجرة المثل. وإذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة لأنه بعد انتفت الفائدة، إلا أن يعيده صاحبه، إلا أن صاحب البيت يعيد بناء المسكن ويمكنه، يمكن المستأجر منه فيصح. وفيه تردد. وجه التردد لزوال المانع من الانتفاع، بعد أن بني ما في مانع من الانتفاع، وعدم فوات شيء من المنافع، هذا وجه الصحة. وجه عدم الصحة لثبوت الخيار بالانهدام، لما انهدم له الخيار فيستصحب الخيار. ولو تمادى المؤجر في إعادته، مو إعارته، غلط، تمادى يعني قال إن شاء الله اليوم وبعد اليوم وبعد باكر وبعد أسبوع، فما عاد بناءه ففسخ المستأجر، رجع بنسبة ما تخلف من الأجرة إن كان سلم إليه الأجرة. كم الآن استفاد منه؟ نص المدة، فيرجع عليه يقول جيب نص الأجرة. إن شاء الله واضح. أما الثالث إن شاء الله في أحكام الإجارة يأتي بيانه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.